لا حرج أن يكون المهر مقسطا على مدة معلومة معينة، لا حرج في ذلك، سواء كان أقساطا أو كان دفعة واحدة، كأن يقول نصفه قبل النكاح ونصفه بعد سنتين أو ثلاث أو أربع أو عند الطلاق، كل ذلك لا حرج فيه والله تعالى. فضيلة الشيخ، ما حكم سفر المرأة بالطائرة دون محرم؟ سفر المرأة بالطائرة بدون محرم من سفر، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. وكون الطائرة تقطع مسيرة اليوم في لحظات أو سويعات قليلة لا يذهب وصف الموضع بكونه سفرا، لأن القاعدة في الشرع أنه إذا قصرت المدة نظرنا إلى المسافة، وإن قصرت المسافة وطال الزمن نظرنا إلى الزمن. فلو كانت تركب سيارة ضعيفة السير ولكن لا تبلغ مكانها إلا بعد يوم فهو سفر حكمي، وكذلك لو ركبت طائرة أو نحوها من الوسائل الحديثة التي تقطع المسافات الشاسعة في سويعات قليلة فإنه سفر ويعتبر آخر حكم السفر لأنه مسيرة اليوم والليلة والله تعالى. أفادكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بنيت غرفة في قبلة المسجد من جهة اليسار، وعند بناء بيت الخلاء أصبح ملاصقا لجدار القبلة من جهة اليسار، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا لا يؤثر في الصلاة ولا يؤثر في العبادة، ولكن من باب الأكمل والأفضل إذا كان هناك مكان آخر يمكن نقل هذه الدورة إليه فإنها تنقل، والذي يفعل هذا ويصنع هذا يعتبر فاعلا لما فيه نوع من الامتهان، ولا شك أن حرمة المسجد توجب صيانة قبلته من مثل هذه الأمور. وأما من جهة صحة الصلاة في هذا المسجد فالصلاة صحيحة ولا يؤثر ذلك على صلاة الناس، لكن هذا الفعل وإن كان لا يؤثر في الصلاة يعتبر فيه امتهانا لبيت الله عز وجل من الوجه الذي ذكرنا. فإن كان هناك موضع بديل، إن كان هناك موضع بديل عن هذا الموضع نقل الصلاة إليه، وإن لم يكن هناك موضع فإنه يترك على ما هو عليه الله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا شاب يعرض مشكلة ويقول: والدتي تريد مني الزواج على زوجتي أو أطلقها، وذلك بسبب مشاكل قديمة، وأنا اشتركت في هذا الأمر، هل رفضي يعتبر من العقوق للوالدة جزاكم الله خيرا؟
هذا سؤال ليس فيه توضيح ما هي الأسباب التي دفعت الأم إلى مثل هذا. فإن كانت الأم معذورة وكانت هناك أسباب من سوء خلق الزوجة أو أن الزوجة أساءت إليها فإنه من حقه أن يطلقها، لما ثبت في الصحيح من قصة إسماعيل مع زوجه حين قدم إبراهيم واشتكت زوجه إلى إبراهيم فقال لها: إذا جاء فأقرئيه السلام وقولي له أن غير عتبة بيتك. فلما جاء من الصيد وسألها من قدم أخبرت ووصفت له أباه وأخبرته بقولي قال: ذاك أبي وأمرني أن أطلقك، فطلقها عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا هذا يدل على مشروعية سؤال الوالد والوالدة للولد أن يطلق زوجة إذا وجد ما يوجب ذلك، سواء أساءت إلى الزوج أو أساءت إلى الوالدين. ولا خير في امرأة تؤذي الوالدين، ولا شك أنه ليس من البر كون الإنسان يبقى مع امرأة لا توفق الإحسان إلى والديه. ومن الحكمة أنه إذا طلبت الأم أو الأب أو وجدت المشاكل بين المرأة وبين الأم وظهر فيها غلط الزوجة أو على الأقل عدم حكمتها في التصرف فإن هذا لا شك أنه من حق الزوج أن يطلق، فإن هذا الأمر يترتب عليه أمور خطيرة في المستقبل، فإن أخوات هذا الزوج وإخوانه سينتقل إليهم العداء من جهة الوالدين، وهذا أمر ستترتب عليه عواقب وخيمة في المستقبل، وقد يبقى إلى الذريات والأنجال والأحفاد. ولذلك ينبغي على الزوج أن يكون حكيما وأن يتقي الله في والديه. المرأة التي لا تستطيع أن تؤدي حق الوالدين ولم توفق في حسن معاشرة والدي الزوج امرأة فاشلة لا تصلح فراشا للزوج،
مهما كان من الوالدين إذا كانت حكيمة تستطيع أن تحتويهما بالبر والمعروف ولو كان يسيئان إليها فإن لهما من حق السن ومن حق الفضل على زوجها ما يوجب الغض وعدم الالتفات إلى إساءتهما ما أمكن. والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للزوجة أن تسلم على إخوان الزوج من وراء حجاب؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان هذا بالمعروف فلا حرج، فلا حرج على أخ الزوج أن يسأل عن حال زوجة أخيه، خاصة إذا كان ذلك بالمعروف ولم يكن فيه فتنة فإنه مما لا حرج فيه. أما إذا اشتمل على الفتنة والمحذور أو غلب على ظن الإنسان أنه يقع في الفتنة فإنه يتقي ولا يجوز له أن يتعاطى الأسباب الموجب للوقوع في الفتنة والمحذور. والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الدليل على جواز مؤخر الطلاق الذي يشترطه بعض الأولياء؟ جزاكم الله خيرا.
مؤخر الطلاق الذي يفعله بعض الأولياء على سبيل الإضرار بالزوج ومنعه من التطليق هو في الأصل جائز، أي أنه يجوز للإنسان أن يجعل مؤخر الطلاق، لكن استغلاله لمنع الزوج من التطليق يدل على وجود الإثم والحرمة فيه، وذلك أنه يمنع الزوج ويحول بينه وبين طلاق المرأة، لأنه إذا طلقها وقع في الدين أو تحمل كاهلة هذا العبء الكبير من المال والمبلغ الكبير عند تطليقها، ولذلك يعمد ولي المرأة إلى المبالغة في هذا المؤخر. فمثل هذا المؤخر لا شك أنه يفضي إلى المنع امتناع الأزواج من التطليق والتضييق عليهم، وفيه وجه من التحريم، وكان بعض العلماء يميل إليه من مشايخنا رحمة الله عليه. لكن لو قيل إن الأصل جوازه ويمتنع المبالغة فيه لكان ذلك أولى. والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح أن يكون المهر كتاب الله وكان هو طلب الزوجة؟
يعني المصحف. أما بالنسبة للمصحف فالعلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز بيعه أو لا يجوز، ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي جلي. فبعض العلماء يحرم بيع المصاحف، وأثر عن بعض السلف حتى شدد فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهما سورة ابن عمر وغيره، وسامح جمهور العلماء في جواز البيع، وقالوا لأن البيع يقع على الأوراق وعلى كلفة الكتابة، قالوا وهذا ليس من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. والعمل على هذا وهو أنه يجوز بيع المصحف على أن البيع منصب على الذات وليس منصبا على كلام الله عز وجل ككتب العلم، فلا حرج في بيعه وشرائه. وبناء على هذا القول إذا قلنا بجواز البيع والشراء فإنه يصح أن يكون مهرا. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم تعجيل الأرض التي فيها غراب وفيها أرض تصرف للزراعة مع المساكن أو أن يوجرها لمن يسقيها ويزرعها؟
هذا السؤال فيه صور: إجارة الأرض التي لا زرع فيها كأن تكون أرضا جرداء بيضاء يستخدمها لحفظ أمتعة ونحوه من حوش ونحو ذلك لا حرج وبالإجماع جائزة. النوع الثاني إجارتها بهذه الصفة من أجل أن يزرعها الإنسان، ففيها ستة أقوال لأهل العلم. أقواها وأصحها جواز إجارتها بالنقدين لحديث أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: أما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، وهو أصح أقوال العلماء وقال به طائفا من السلف رحمة الله عليه. أن اشتراء أن إجارة الأرض تأتي إلى أرض بيضاء تصلح أن تزرع وتقول أستأجر منك هذه الأرض ب2000 أو 3000 ثلاث سنوات لا حرج، ولكن بشرط إذا كان مقصودك منها الزراعة أن يكون فيها بئر أو يكون فيها نهر أو بجوارها سيل يمكن أن يغذيها. فإن لم يكن فيها بئر ولا سيل ولا نهر فلا تجوز إجارتها بالزراعة لأنه من باب الغرر، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر نهي عن بيع الغرر، والإجارة آخرة حكم البيع. الصورة الثالثة أن تشتمل على زرع ويكون الزرع ذا هذا الزرع مما له ثمر، فإن كان له ثمر كالنخيل والحب فإنه لا يجوز إجارتها بقصد أن ينتفع من حبها وثمرها إلا بعد بدو الصلاح، يكون بيعا للثمر. فلو كانت الأرض فيها 100 نخلة وجاء رجل وقال أجرني هذه الأرض 100,000 سنتين، فإننا نقول لا يصح هذا العقد إذا كان المقصود ثمرة النخلة والأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنين والمعاومة، وهو حديث جابر في صحيح مسلم. والمراد بالسنين والمعاومة إجارة النخل سنينا وأعواما، فلا يجوز ولا يشرع هذا النوع من الإجارة، لأنه بيع للثمرة قبل بدو الصلاح، فهو إجارة وبيع. أما لو كان النخل، أي إذا كان النخل قد بدأ صلاحه فقال له أنا أشتري منك ثمرة هذا النخل 100 نخلة ب10,000 وأستأجر الأرض للاستمتاع بها والانتفاع ب90,000 سنة، فلا حرج، ويعتبر هذا من العقد المنفصل، ويصح حينئذ تصح الإيجار والبيع على هذا الوجه. أما إذا جمع بين الأرض البيضاء وبين الأرض المزروعة على أن يقوم بإيجارتها سنينا، فيفصل في الزرع مثل ما فصلنا من كونه له ثمر أو لا ثمر له. تبقى المسألة الأخيرة إذا أجره أرضا فيها نخل وفيها زرع لا ثمر له، أو من الزرع الذي لا يخرج الثمار، استأجرها لكي تكون محلا للنزهة أو محلا لأغراضه يضعها فيه، فإنه لا حرج عليه ولو كانت سنينا وأعواما، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول قال صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة، وقال صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة، أشكل علي فهم هذين الحديثين، وهل هما صحيحين؟ جزاكم الله خيرا.
هو السابق ليس في المال حق إلا الزكاة، والحق قد يستعمل بمعنى الفضل، بمعنى أن الإنسان من شكره لنعم الله عز وجل وعظيم فضل الله عز وجل أن يشكر ذلك بالإحسان إلى الناس وبتفقد الضعفة والمحتاجين، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد شكر نعمه، ويكون هذا من باب حق الفضل لا من باب حق الفرض، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان مرة أو مرتين في يومين مختلفين؟
إذا جامع الرجل امرأته مرتين في يوم واحد فعليه كفارة واحدة، وذلك لأنه بجماعه الأول يعتبر قد خرج عن كونه صائما ويعتبر مفطرا، فيكون جماعه الثاني قد وقع بعد الفطر ويكون كما لو نزع، والنزع عند بعض العلماء بمثابة العلاج. أما لو جامع اليوم ثم جامع في الغد فللعلماء وجهان، منهم من قال إذا جامع 3 أيام أو 4 أيام فإنه تجب عليه كفارة واحدة إذا لم يكفر عن اليوم الأول، وهذا مذهب مرجوح، والصحيح أن لكل يوم كفارة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل لي أقارب وهم من ذوي الرحم، وقد حصلت مشاكل بينهم وبين والدتي، وأريد أن أصلهم، ولكن زيارتي لهم يترتب عليها غضب والدتي، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ أسألكم الله.
صل الرحم وبر والدتك، تصل الرحم وتبر الوالدة، ويتحقق هذا بصلتهم دون علم الوالدة. أما لو وصلتهم وغضبت الوالدة فغضبها لا يضرك، لأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يجب عليك أن تسعى في صلتهم دون علم الوالدة، والأفضل والأكمل أن تسعى في الصلح بينهم والصلح قريب، والله تعالى.
أسابكم الله. يقول السائل، إذا دخل الرجل المسجد والإمام رافع هل يرفع حال دخوله؟ وما صحة حديث دب راكعا السنة جوري؟
أما لو دخل والإمام رافع فإنه يكبر ويرفع، وإذا ركع فقد أدرك الركعة إذا كان تكبيره قبل أن يبتدئ الإمام بالتسميع. أما لو كبر ولم يتم التكبير حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده، فإنه حينئذ لا يعتبر مدركا للركعة، فيلزمه قضاء هذه الركعة. أما لو جاء وبينه وبين الصف يسير من مكان كخطوات يسيرة وخاف أن يرفع الإمام وكبر ثم دب رافعا، فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء لا يجوز له هذا الفعل، وقال بعضهم يجوز له، والذين قالوا بعدم الجواز احتجوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم رافعا فكبر ثم دب إلى الصف، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي فعل قال أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية ولا تعد، وفي رواية ولا تعد، فأصح هذه الروايات ولا تعد، أما لا تعد ولا تعد فإنها روايات متكلم في سنده، فقوله زادك الله حرصا ولا تعد، قال العلماء الذين يقولون يجوز لك أن تفعل فتركع ثم تدب على إلى الصف، قالوا إن من قال له لا تعد أي لا تعد للتأخر عن صلاة الجماعة حتى لا تضطر إلى هذا الفعل، والذين قالوا إنه لا يجوز قالوا لا تعد أي لا تعد إلى هذا الفعل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يمنعه من هذا الفعل، فالوجه الأخير وأشرط والله تعالى
أصابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ إمام يقرأ القرآن بالترتيب في الصلاة الجهرية هل هذا بدعة مع العلم أنه يقرأ بنية المراجعة أصابكم الله؟
أما بالنسبة لكون الإنسان يريد أن يراجع كتاب الله عز وجل ويقرأ القرآن في الصلوات الخمس فإنه لا حرج عليه في هذا الفعل، وإذا قيل بجوازه فهذا مبني على الأصل، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنسي صلاتي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فكونه يقرأ على هذا الوجه يعتبر محل نظر إذا قصد أن هذا الفعل لازما له، فيعتبر بدعة وحدثا لأنه زاد في الدين ما ليس منه، أما لو أنه فعل ذلك لحظ نفسه من المراجعة فإنه ليس ثم محظور ولا وجه لتبديعه لأنه لا يقصد الزيادة في الدين، بل إن مراجعة القرآن مشروعة بأصلها كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على الحال للمرتحل الذي لا ينتهي من ختم القرآن حتى يبدأ به، ولما في ذلك من نفع الناس خاصة إذا قصد أن تلاوة القرآن عليه بكماله توجب تذكيرهم بأوامر الشرع ونواهيه وأدعى لانتفاع الناس بقراءته فينتفع وينتفع الناس، فلا حرج عليه في مثل هذا، ولذلك الذي يظهر أنه لا حرج ولا يشنع على مثل هذا لأنه قاصد من الخير وليس ثم وجه لتبديعه لعدم وجود مدخل لتبديعه بالزيادة في الدين والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ ما هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في شهر شعبان أسابكم الله؟
الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من صيام شهر شعبان، فكان يصوم عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام من شهر شعبان، قال بعض العلماء لأن في ذلك حكما عظيما، فإن الإنسان إذا صام قبل رمضان قويت نفسه على الصيام ولذلك يدخل عليه شهر رمضان وقد ألف الصوم، فلا يؤثر عليه في عبادته ولا يؤثر عليه في تحصيل مصالحه، فيكون هذا من باب التهيؤ للفرض، فتكون نفسه في الفريضة أقوى، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، قالوا فالشريعة تقصد من هذه الأمور التي هي النوافل التي تسبق الفرائض التهيئ للفرائض، ولذلك شرع للصلاة المفروضة سننا قبلية تكون قبل الصلاة لكي يتهيأ الإنسان بها لفعل الفريضة والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ حفظك الله انتشر في هذه الأيام خاصة ارتفاع الصداق، فهل من كلمة توجيهية في هذا الأمر أشهدكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد جزاك الله كل خير وعظم الله أجرك في هذا السؤال، إن غلاء النهور فتنة وشرور، وذلك أنه يحول بين الشباب وبين عفة أنفسهم، ولا شك أن غلاء النهور يأتي بالمصائب العظيمة والمصائب الأليمة، والزوج إذا دخل إلى بيت الزوجية وقد حمل على كاهله الديون وحمل على ظهره ديون الناس فإن ذلك ذل بالنهار وهم بالليل، لا ترتاح نفسه ولا يطمئن قلبه ما دام محملا بالدين الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فالدين هم الليل وذل النهار، فالزوج الذي يدخل إلى بيت الزوجية
محملا بهذه الديون العظيمة وبهذه الحقوق الكثيرة لا تهنأ نفسه ولا يرتاح خاطره، وقد تنعكس الآثار على هذه الزوجة فتعيش أيام حياتها منكدة في هم زوجها وبعلها، لا تأنس براحته ولا تجد أنسا في قربه لما تجد من همه وتعبه ونصبه في سداد دينه، وقد انعكس ذلك أيضا في تحصيل معاشه والأمور التي يدنيها من وراء تعبه وكده في سداد الدين. فلا شك أن غلاء المهور شر عظيم وبلاء كبير، مع أنه يؤخر في الزواج، فكثير من الشباب يحجمون عن الزواج بسبب التكاليف الباهظة والمهور الغالية. فلذلك ينبغي على أولياء الأزواج، على أولياء الزوجات، أن يتقوا الله عز وجل في مولياتهم، وأن يتقوا الله في شباب الإسلام، وأن يحسنوا، والله يحب المحسنين، كي يسروا ولا يعسروا، وأن يسهلوا ولا يشددوا، ففي ذلك خير كثير لهم ولبناتهم ومولياتهم. ولذلك إذا كانت المرأة قليلة النهر وضعت البركة في زواجها، فخير النساء أيسرهن مؤونة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله في ترجيح أن يكون المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جنبنا الشيطان أن المقصود به الولد، فذكرتم حفظكم الله قاعدة وهي أن السياق والسباق محكم، نرجو شرح هذه القاعدة جزاكم الله خيرا.
السياق والسباق من أصل الخاص عن العام، السياق الكلام الذي يرد في الكتاب والسنة، فإن احتج بعبارة أو كلمة وكان قبلها كلام أو بعدها كلام يقولون السياق دال على ما يراد من هذه الكلمة، ولذلك يستفهم إليه، يعني يرجع إليه في تعيين المراد. فإذا كان السياق يفهم منه تخصيص هذه العبارة بشيء معين فإنه مشتكم إليه، ومن يقول بالخصوص له حجة من السياق. وإن كان سياق الكلام واردا على سبيل العموم ويفهم منه ما يدل على العموم فإنه يشتكم إليه ويعتبر حجة لمن قال بالعموم، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله.
أما السباق ففرق بين السياق والسباق، السباق ما قبل العبارة والسياق ما قبلها وما بعدها. إذا قيل السباق محكم يعني ما سبق الكلمة، مثل السؤال الذي يرد ومثل الأسباب التي تبعث على السؤال ونحو ذلك، فالسباق ما يسبق الكلام أو يكون في نفس الجملة فإنه مشتكم إليه دال على المراد منه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو توضيح الدليل العقلي على جواز أن يكون العتق صداقة، وجزاكم الله خيرا.
يقولون إن الرجل إذا ملك المرأة وهي أمة فإنه تكون هذه المرأة ملكا له، ملك يمين، ومن لازم هذا الملك من حقه في هذا الملك أن يطأ ويستمتع بهذه المرأة. قالوا فإذا جعل عتقها صداقا لها كأنه يقول أنت معتقة، ولكن يبقى لي حق الاستمتاع، فإذا يكون النكاح كأنه مركب على حق. قالوا فيصح حينئذ أن يكون العتق صداقا للمرأة، فكأنه تركب على حق، فللإنسان أن يتنازل عن كل حقه وله أن يتنازل عن بعض حقه كما هو أصل الشرع، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول امرأة نكثت 6 سنوات بدون إنجاب، وبعد ذلك شاء الله وأنجبت 5 من الأبناء، فعند المولود الأول عاهدت الله بعدم استخدام ما يمنع الحمل، ولكنها بعد ذلك أحست برغبة في استخدام حبوب لمنع الحمل، رغبة منها في التفرغ لتربية هؤلاء الأبناء والاهتمام بهم، فهل عليها شيء إذا هي استخدمت ما يمنع الحمل أفيدونا مأجورين؟
عليها أن تتقي الله وأن تذكر قول الله عز وجل وهو يحذر عباده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لا يجوز للمرأة أن تستخدم ما يمنع الحمل من أجل تربية الأولاد، وهذا عذر ليس بشادي ولا ضروري، والقاعدة أن الاستثناء يكون بالضرورة والحاجة، وتربية الأولاد لا يبلغ إلى مقام الحاجة المؤثرة. ولذلك عليها أن تحمد نعمة الله عز وجل عليها بالولد، وأن تشكر فضل الله عز وجل عليها، وأن تفي بعهدها الذي بينها وبين ربها، والله سائلها عن هذا العهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تقدم إلى أختي شاب من أقاربنا لكنه ليس مستقيما ولا ملتزما بشرع الله ولديه بعض المعاصي، فماذا نفعل؟ أجزاكم الله خيرا.
إن كان هذا الشاب يمكن نصحه وتوجيهه فهو أحق بقريبته، فإنه يمكن من نكاحها إذا استقام على شرع الله عز وجل. وأما إذا كان على غير استقامة فإنه حينئذ لا تزوج المرأة إلا من الكفء الصالح. قال رجل للحسن البصري: عندي امرأة، عندي بنت، لمن أزوجها؟ قال: زوجها التقي، فإنه إن أمسكها برها وإن طلقها لم يظلمها. فعلى ولي المرأة أن يتقي الله عز وجل في موليته، وأن يؤدي أمانته على أتم الوجوه وأكملها، فإن الزوج الذي يخاف الله ويراقب الله ويتقي الله في عباد الله هو أقرب الأزواج إلى الخير وأبعدهم عن الشر. وأقل ما في هذا الزوج وليس بقليل أن فإذا وقفت معه غدا في أمر أو حق فقلت له اتق الله تذكر وعناه ورجع إلى الرشد والصواب. أما إذا كان منحلا من دينه فاسدا في طاعته لربه، فمن ضيع حق الله فأجبر به أن يضيع حقوق الله، حقوق عباد الله، والله تعالى.
أثابكم الله. وهذه سائلة تقول: امرأة وضعت مولودا بعملية قيصرية، ومن المفروض أن تبقى بدون حمل سنتين حتى يبرأ رحمها وتستطيع بعد ذلك الحمل مرة أخرى، ولكن قدر الله وحملت بعد وضعها بأربعة أشهر، وهذا كله يسبب لها خطرا على حياتها، فقامت بعملية الإجهاض والجنين لم تنفخ فيه الروح بعد، فهل عليها من حرج؟
الإجهاض فيه تفصيل، إن كان بعد نفخ الروح سيكاد يكون بالإجماع محرما، أما إذا كان قبل نفخ الروح فمن العلماء من سامح فيه ومنهم من منع، وأقوى الأقوال المنع والتحريم، وذلك لأنه يخالف مقصود الشرع. لكن إن وجدت الضرورة من الخوف على المرأة أو الخوف على الجنين كما في حالة الحمل القنوي أو الحمل المهاجر أو الحمل المنتبز كما يسميه الأطباء، فحينئذ يجوز لها أن تجهض. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.